لا لا، ثم الوهم.
وهو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل إن اطلع عليه أي على الوهم في القرائن الدالة على وهم راويه من وصف مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل، وهو من أغمض أنواع علوم الحديث ودقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة
كاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الوهم، يعني قد يرد الحديث لوهم الراوي ويسمى المعلل، يسمى المعلل، وسمي به لأنه وصف بعلة قادحة. وأما العلة غير القادحة فإنها لا تضر، لكن كلامنا هنا على المعلل المردود وهو ذو العلة القادحة. يقول مالك رحمه الله: إذا اطلع عليه بالقرائن الدالة على الوهم وجمع الطرق فهذا هو المعلل. إذا لا بد من قرينة تدل على وهم الراوي، ولا بد من جمع الطرق، يعني طرق الحديث، سواء في الكتاب المعين أو في الكتب الأخرى من المسانيد والسنن، لا بد من جمع الطرق. فإذا جمعنا طرقه ورأينا هذا الراوي مخالفا لغيره متوهما فيما نقل، قلنا هذا الحديث مردود، لأنه ونصب بأنه إيش؟ بأنه معلل. لكنه ليس كالشاذ والمنكر السابق، لأن الشاذ والمنكر المخالفة فيه ظاهرة، وأما هذا فالمخالفة فيه خفية تحتاج إلى تعب وإلى جمع الطرق حتى نعرف أنه معلل. ولهذا كان من أغمض أنواع الحديث، لأنه يحتاج إلى أمرين: الأمر الأول الاطلاع الواسع، بحيث يكون عند الإنسان اطلاع على جميع كتب الحديث حتى يعرف كيف كان المخالف. والشيء الثاني الفهم الثاقب، لأنه قد يظن الظان أن هذا الحديث مخالف وأن الراوي واهم، ويكون الوهم والخطأ في فهم هذا الذي ظن وهم الراوي. فلا بد إذن من أمرين: الاطلاع الواسع، والثاني الفهم الثاقب. أما الاطلاع فلا بد منه، لأنه إذا كان لا يعرف كتب الحديث كيف يعرف أن هذا مخالف؟ فلا بد أن يطلع. وأما الفهم الثاقب فلأن الإنسان قد يظن المخالفة والتوهم الراوي والخطأ في فهمه وظنه. ولهذا كان من أغمض أنواع علوم الحديث، ولا يطلع عليه إلا الجهابلة من أهل العلم. وما أكثر ما يقال: هذا الحديث مخالف، فيعلل بالمخالفة، وعند التأمل تجده غير مخالف. أنت فيك نور أظن، وإذا شئت أن نوكل بك من أقرأ.
ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون.
إذن المؤلف ذكر أربعة أوصاف ما شاء الله: الفهم الثاقب والحفظ الواسع والمعرفة التامة بمراتب الرواة، والرابع الملكة القوية بالأسانيد، يكون عنده ملكة يعني قدرة قوية في التمييز بين الأمور. فصار لابد، يعني لا يوفق لمعرفة المعلل إلا من وفق لهذه الأوصاف الأربعة: الفهم الثاقب والحفظ الواسع والمعرفة التامة بمراتب الرواة والملكة القوية بماذا؟ بالأسانيد، أي نعم، والمتون، نعم.
ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل
وأحمد
بن حنبل
ابني
وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب ابن أبي شيبة وأبي حاتم وأبي جرعة والدار قطني. وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالطيرفي في نقد الدينار والدرهم.
الله أكبر. هذه تحدث، يكون الإنسان عنده أن هذا الشيء ثابت لكن يعجز أن يعبر عن علة هذا، يعني في قلبه وفي قرارة نفسه أن هذا شيء ثابت. العلة القادحة مثلا في الباب اللي نتكلم فيه، ولكن يعجز عن التعبير الذي يستدل به على ذلك، كما قال المؤلف يعجز عن إقامة الحجة مراد عن التعبير بالحجة، ولا الحجة عنده قائمة أن هذا الحديث ليس بصحيح وأنه معلل، لكن ما يستطيع التعبير. وهذا أظنكم تجدون حتى في أمور الدنيا، أحيانا يعرف الإنسان هذا الشيء ثابت أو غير ثابت لكن ما يستطيع يعبر عن الدليل المثبت لما استقر في نفسه. كالصيرفي الذي في نقد الدينار والدرهم، يقول لك هذا الدرهم مغشوش. طيب وش الدليل؟ قال أعرف هذا أنه مغشوش، ولا يستطيع أن يعبر عن الحجة التي حكم بأن هذا الدرهم مغشوش. وكذلك في الدينار مثال ذلك، أحيانا يأتيك الحديث إذا رأيت في ظاهر السند قلت صحيح، إذا رأيت في المعنى العام قل صحيح، لكن تجد ركة في لفظه وأسلوبه تستدل بها على أن هذا لا يمكن أن ينطق به الرسول عليه الصلاة والسلام فتعلله من هذه الناحية. ولهذا كان كثير من الأئمة من الحديث يحكم على الحديث بالضعف وإن لم يطالع سنده، لأنه بمجرد أن يمر عليه الكلام يعرف أن هذا ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنتم الآن لو اعتدتم مراجعة كتب رجل من أهل العلم وأكثرتم مراجعتها عرفتم كيف أسلوبه ولفظه، حتى إنه لو جاء كتاب مزور على الرجل هذا حكمتم بأن هذا الكتاب ليس من مؤلفاته، وإن لم تأتوا بحجة لكن تفهمونه من سياقه وعباراته. كذلك بعض العلماء يعلل الحديث ويعرف أن هذا مهم من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لا يستطيع أن يعبر عن الحجة التي في نفسه، بل أحيانا يكون عنده علة مفهومة يعني فاهم بنفسه لكن ما يستطيع يعبر عنها. وهذا يدل على أن تعليل الأحاديث أمر يجب الاعتناء به، وأن لا يعتمد الإنسان على ظاهر السند أو على ظاهر المتن حتى يحقق. نعم.
ثم المخالفة وهو الاسم السابق إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد فالواقع فيه.
طيب هنا في كلام ابن حجر رحمه الله مسألة لفظية، يقول وإنما أفصح به لطول الفصل. اللي يقرأ مثل هذه العبارة يظن أن الشارح غير الماثل غير صاحب المثل، لأنه قال وإنما أفصح به ولم يقل وإنما أفصحت به. لكن أقول إن المؤلف نزل نفسه منزلة الغائب، وهذا قد يعبر به حتى في القرآن الكريم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل ولم يقل ولقد أخذنا. فالتعبير عن النفس للغيبة هذا شائع كثير في كلامنا الناس. نعم.
ثم المخالفة وهو القسم السابع إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد، وهو أقسام. الأول أن يروي جماعة.
طيب إذن المدرج يكون مدرج إسناد ومدرج متن، الإدراج يكون في الإسناد ويكون في المتن، وكل منهما يعتبر تغييرا من الراوي. تغير الإسناد يقول أقسام. الأول جماعة الحديثة.
الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف.
الصورة واضحة الآن؟ ها؟ غير واضحة. طيب، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا حديث، هذا حديث رواه لي أربعة، كل واحد بسند، كل واحد بسند، يعني حدثني به أربعة كل واحد بسند، فأجمع الكل على إسناد واحد أو على إسناد واحد، يجوز هذا وهذا، فأقول حدثني فلان وفلان 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 عن فلان وفلان وفلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تغيير ولا لا؟ ها؟ واضح الحين مو واضح؟ واضح واضح عبد الرحمن؟ ها؟ طيب، مثلا حدثني بالحديث الأخ اسمه مطلق وعبد الرحمن وبندر وحجاج، كل واحد منهم حدث عن اللي وراه إلى منتهى السنة، الأسانيد أربعة الآن، والذي حدثني بذلك كم؟ أربعة، فأقول حدثني حجاج وبندر وعبد الرحمن ومطلق عن فلان ابن فلان اللي روى عنهم مطلق، فهمتم؟ حتى أصل إلى غاية السنة. فالآن روى الحديث جماعة بأسانيد مختلفة، فجمعه المحدث جمعهم على إسناد أحدهم بدون بيان، نقول هذا مدرج لأنه أدرج إسناد ثلاثة في إسناد واحد. نعم.
الثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول، ومنه أن يسمع.
واضح هذا أيضا؟ ها؟ مو واضح. طيب، أنا أروي حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان هجرته الله ورسوله فهجرته الله ورسوله، ومن كان هجرته للدنيا ونصيبها إلى آخره. حدثني به واحد لكن روى الجزء الأول منه بإسناد والجزء الثاني بإسناد، فأروي هذا الحديث عمن حدثني به بإسناد واحد، بإسناد واحد، إسناد الجزء الأول منه. طاهر وعبد الرحمن واضح؟ طيب، أعد الكلام عشان تتضح. الثاني
أن يكون المتن عند راوي إلا طرفا منه،
عند راوي واحد يعني إلا طرفا منه فإنه عنده
بإسناد آخر فيرويه راوي عنه تاما بالإسناد الأول.
واضح؟ ها؟ طيب، ها؟ هذا المثال، حدثتني أنت بحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى بسند، وحدثتني فمن كان هجرته الله ورسوله بسند آخر، فأجمع الحديث بسند واحد، أجمع الحديث كله بسند واحد مع أنك أنت حدثتني به بإسنادين. نعم.
ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه عنه راو تاما بحد الواسطة.
هذا أيضا تغيير بالسند، هذا الإنسان روى الحديث عن شيخه إلا بعضه فرواه عن شيخه بواسطة شيخ رجل بينهما، بواسطة رجل بينهما، فيجمع الحديث كله ويرويه عن شيخه ويحذف الواسطة، هذا أيضا إدراج، لأنك رويت طرف الحديث عن رجل عن شيخه والطرف الثاني عن شيخك مباشرة، فتحذف الواسطة وتقول الحديث كله عن شيخه، هذا أيضا يسمى إدراجا وهو تغيير، وهو غير جائز عند المحدثين، لأن في فيه تعويض للسند. اي نعم شبيه بالتدريس اذا كان الرجل الواسطه غير قوي. نعم نعم ايش
اقول الحال الاولى من بعده اسانيد انه يجمع نفسه كله عن سند واحد يعتبر هذا كذب. مثل الان حدثت اربعه مثلا
كيف تحدث اربعه؟ لا حدثني يخلي اخر واحد هو صاحب السند. ما سمع لكن يخلي آخر واحد منهم هو صاحب السمع. مثلا حدثني حجاج وبندر وعبد الرحمن ومطلق قال حدثني ويحط إسناد مطلق ويحذف إسناد دولاك. فالقارئ فالسامع له يظن أن هؤلاء الأربعة كلهم حدثوه عن شيخ مطلق مثلا والأمر ليس كذلك. مستعمل هذا كل الإدراج بأنواعه لا بد أن يبين لا كل الإدراج بأنواعه السندي والمتني لا يجوز إلا ببيان. نعم لا فرق بينه تحويل السند يبين أنه تحول من سند إلى آخر فيعرف أن الحديث روى بإسنادين متصل إلى منتهى إلى غايته. أما هذا الآن الحديث صار بسند واحد. لا مفهوم الأربعة هذولا كل واحد اللي هو سند مستقل. كيف؟
يعني صارت مثل الآن سمعت الحديث
بس ما سوق سند عبد الرحمن ما سوقته. التحويل يسوق السند حدثني فلان فلان ثم يقول حاء وحدثني فلان عن فلان عن فلان. فالتحويل يسوق السند يسوق سند كل الشيخين. أما هنا ما سقت إلا سند الشيخ أحد الشيوخ الأربعة والباقين حذفت إسناده. واضح؟ نعم.
يعني
تفيد
أنه جاب شيء من الخارج.
لا أدرج شيئا في شيء.
الآن أخرج شيء وليس الأدخل.
لا أدرج شيئا في شيء ورا ما مثلا في المثال الأول أدرج السند الثلاثة في سند واحد. هذه إدراج الآن لأن اللي يسمع الحديث يظن أن السند واحد والمحدث به أربعة. هذا إدراج. وكذلك الثاني الذي وزع الحديث عنده متوزع فجعله بسند واحد. نعم إيش إيه؟ لا بس التعليل يعني إيه صحيح صحيح. ولا هذا المسألة خطيرة لأن أدنى ما يقال فيهم إنه ما عندهم الفهم الثاقب ما يفهمون. يعني لو فرض أنهم يعرفون أسانيد وظاهر الأسانيد ما عندهم الفهم الثاقب اللي يعرفون هذا معارض أو غير معارض. لا هذا ما هو صحيح. لا لكن صحيح اللي تو بادي ما نقبل تصريحه تعريفه.
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى الثالث أن يكون للراوي مثنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المثل الآخر ما ليس في الأول. الراجع أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. هذه أقسام مدرج الإسناد. ولما مدرج المتن فهو
هذا كل هذا يوجب الضعف في الإسناد لهذا الإدراج الذي فيه. والواجب على الراوي أن يروي الحديث كما سمعه بإسناده الذي سمعه وهذه الأقسام التي ذكرها المؤلف قد تكون عمدا من بعض الناس وقد تكون سهوا، وكلها توجب الضعف في سياق الإسناد. نعم.
وأما مجرد المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يكون في أوله وتارة.
طيب، أن يقع في المتن كلام ليس منه لكن بدون بيان، بدون بيان ولا قرينة تدل على أنه من كلام الراوي، فإن وجد بيان أو قرينة فإن ذلك يخرجه عن الإدراج، لأن الوهم الذي يتوهم أنه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يزول بذكر البيان أو بذكر القرينة. فمثلا قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. قال العلماء: إن هذا فمن استطاع منكم مدرج من كلام أبي هريرة، والقرينة فيه أن هذا لا يمكن أن يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن إطالة الغرة غير ممكن. الغرة الوجه، وهل يمكن أن يطال الوجه ولا ما يمكن؟ التحجيل يمكن يطول، بدل ما يكون إلى المرفق يكون إلى نصف العضد أو إلى الكتف، لكن الغرة وهي الوجه لا يمكن إطالتها، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حقا. فهذه قرينة تدل على أن في الحديث إدراجا، وربما يكون مؤلف بعد حديث أخرى فيها القرينة الدالة على أن هذا الحديث من كلام الراوي فلا يكون إدراجا. أما لو جاء بدون بيان وبدون قرينة فهذا هو المدرج. نعم.
فتارة يكون في أوله وتارة في أثنائه وتارة في آخره وهو الأكثر، لأنه يقع بعطف جملة على جملة أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل، فهذا هو مدرج المتن. ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج.
أو بجمع
بورود رواية مفصلة للقدر المدرك مما أدرج فيه، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو بعض الأئمة المطلعين، أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر ولله الحمد، أو إن كانت المخالفة
موجود هذا اللي ذكر أي الموجود؟ لكن الخطيب قلنا للمؤلف استمالي يقول أنه زاد عليه مرتين أو أكثر، لكن مهم القاعدة أنه يعرف في هذه الأمور إما بورود رواية مفصلة تبين المدرج من غيره، أو التنصيص على ذلك من أحد الأئمة، والثالث القرينة باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، باستحالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، إما لكونه مخالف للواقع أو لغير هذا مما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل. طيب، الإدراج في المتن لماذا عده المؤلف من المردود؟ لأن الذي يسمع الحديث الذي فيه الإدراج يظن أن كله من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والمدرج ليس من كلامه، فهذا وجه الضعف. نعم.
وإن كانت المخالفة بتقديم وتأخير، أي في الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فهذا هو المقلوب. وللخطيب فيه كتاب، فيه كتاب رافع الارتياب. وقد يقع القلب في المتن أيضا كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذي يظلهم الله تحت ظل عرشه، ففيه ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا ممن قلب على أحد الرواه، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين. أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد ومن لم يزدها.
طيب، وبماذا يعرف القلب؟ يعرف القلب بوروده على الصواب في رواية أخرى أرجح من هذه الرواية، أو في المعنى وأن هذا المعنى لا يصح. ومن ذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله في حديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. قال إن هذا الحديث منقلب على الراوي، وصوابه وليضع ركبتيه قبل يديه، وذلك لأن البعير إذا برك فإنما يقدم يديه كما هو مشاهد. فلو قلنا إن صواب العبارة وليضع يديه قبل ركبتيه لكان آخر الحديث مناقضا لأوله، وحينئذ فأوله يعتبر كقاعدة وآخره يعتبر كمثال. والأصل رد المثال إلى القاعدة، فنقول إن صواب الحديث وليضع ركبتيه قبل يديه، ولكنه انقلب على الراوي وقال وليضع يديه قبل ركبتيه. وذكر في هذا الموضع ابن القيم في زاد المعاد عدة أمثلة ممن قلبت فيه المتون على الرواة، وهي موجبة للضعف لا شك، لأنه إذا قلب الحديث انقلب المعنى. فقوله هنا في هذا الحديث حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، يفسد المعنى ولا لا؟ معروف يفسد المعنى ويختلف، يكون الذي تعطي على هذا الحديث الشمال ولا اليمين؟ الشمال. والإعطاء إنما يكون باليمين، لأن الرسول نهى عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الرجل بشماله أو يعطي بشماله. نعم.
أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد ومن لم يزدها أثقل ممن زادها، فهذا هو المزيد في مختصر الأسانيد، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة أو كانت المخالفة بإسناد.
هذا المزيد في متصل الأسانيد، يعني أن يروي الحديث رجل بسند متصل ثقة، فيقول حدثني واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث متصل ولا لا؟ متصل. والرواة كم؟ أربعة. فيأتي واحد ويقول حدثني واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فزاد واحدا في سند متصل، في سند متصل. والذي لم يزد أتقن من الذي زاد، نقول إذن هذا وهم من الراوي. أيهما؟ الذي زاد، فيسمونه المزيد في متصل الأسانيد. لكن شرطه أن يصرح من لم يزد بالتحديث، أن يصرح من لم يزد بالتحديث، فيقول مثلا حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال حدثني انتفت الواسطة ولا لا؟ لأن السند الآن صريح في أن كل واحد من الرواة أخذ عن الآخر مباشرة بدون واسطة. فإذا جاءت الزيادة والذي لم يزد أتقن، علمنا أنها شاذة، لأن الشاذ أن يخالف الراوي من هو أرجح منه. وأوثق، فنال منها زائدة. أعرفتم؟ طيب، فإن كان السند الناقص لم يصرح فيه بالتحديث، بل قال حدثني فلان، قال حدثني فلان عن فلان عن فلان، أو صار الحديث في كل سنده عن عنه، فهنا تترجح إيش؟ الزيادة، لجواز أن يكون أحد المعنعنين مدلسا، حذف واحدا من الذي حذف الذي حدثه وارتقى إلى شيخه وقال عن فلان. إذن لا يحكم بالزيادة إلا في شرطين: أن يكون الناقص أرجح من الزائد، والشرط الثاني أن يصرح بالتحديث في سند من؟ الناقص، في سند الناقص. ولهذا قلنا المزيد في متصل الأسانيد، لا بد أن نعلم أنه متصل، وهذا بطريق التحديث أو السماع مثلا. طيب، لو قال قائل: أفلا يمكن أن لا تكون زيادة وأن يكون أحد الرواة رواه مرة عن شيخه بلا واسطة ومرة عن شيخه بواسطة؟ ها؟ يمكن في الواقع. فلو ذهب ذاهب إلى أن هذه العلة مدفوعة ومرفوعة، لأن الاحتمال الذي أشرنا إليه وارد، فيقال حتى لو كان الناقص أوثق وأرجح والسند فيه مصرح بالتحديث فيه، فإنه من الجائز أن يكون الراوي يسوق الإسناد مرة يقول حدثني يعني شيخه، ومرة يكون رواه عن شخص عن شيخه، عن شخص عن شيخه، لا سيما إذا كانت الزيادة قد صرح فيها بالتحديث وكلهم ثقات، فإنه جائز أن يكون هذا الرجل يروي عن شيخه مباشرة بلا واسطة، وأحيانا يروي عن شيخه بواسطة. لكن كأنهم لما رأوا أن هذا أمر نادر لم يعبأوا به، وقالوا متى كان الناقص أرجح والناقص مصرح فيه بالتحديث فإن الزائد يعتبر إيش؟ يعتبر غير صحيح، فيه مخالفة. نعم.
وإلا فمتى كان معنعنا مثلا فرجحت الزيادة، أو كانت المخالفة بذلك أي الراوي، ولا مرجع لإحدى الروايتين،
مرجح
مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، فهذا هو المضطرب، وهو يقع في الإسناد غالبا، وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد.
هذه فائدة مهمة، إذا كانت الاختلاف في إبدال راو ولا مرجح فهذا يسمى مضطرب، يسمى مضطربا. مثال ذلك: كان المحدث يروي هذا الحديث عن زيد، يقول حدثني فلان عن فلان عن زيد عن فلان عن فلان، ثم يروى عن هذا الحديث عن عمرو بدل زيد، والراوي الذي جعل زيدا بدل عمرو، أو عمرو بدل زيد، الذي جعل زيدا بدل عمرو أرجح، نعم، لا يترجح على الذي جعل الراوي عمرا بدل زيد. نقول هذا إيش؟ مضطرب، لأن الرواة اضطربوا في هذا الراوي، منهم من قال إنه زيد، ومنهم من قال إنه عمرو، ولا مرجح. فإن كان هناك مرجح، إن كان هناك مرجح فإنه ليس بمضطرب. والحكم لمن؟ الحكم للراجح، ويكون مقابله شاذا أو منكرا، شاذا أو منكرا. طيب، ففهمنا الآن المدرج الذي هو مدرج الإسناد، ما هو قصدي المدرج؟ المضطرب في الإسناد هو أن يكون بإبدال راو عن آخر بدون مرجح، فإن وجد مرجح فإنه لا يحكم بالاضطراب ويحكم بالراجح والثاني شاف. نعم انتهى. قال اقرا نتج عشان نشرحه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقد يقع الابدال عمدا امتحانا او بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف ولا يجوز.
نعم او بتغيير
ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف الا لعالم.
نبسك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد يقع الإبدال عمدا. قد يقع الإبدال يعني إبدال الراوي بالراوي عمدا، فيقول محدث مثلا أمام شخص يريد أن يختبره يقول: حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ويغير في الإسناد اسم رجل ليختبر من؟ ليختبر هذا المحدث هل هو ضابط للأسانيد ولا لا، لأن الرواة المخرجين كالبخاري ومسلم يضبطون الأحاديث بأسانيده، فلو غيرت اسم رجل من الإسناد لقال لك: قف، ليس هذا هو الراوي، بل الراوي فلان عن فلان، ما هو فلان عن فلان الذي تقول. ولهذا امتحن البخاري رحمه الله حين قدم هو نيسابور أظن أو بغداد، قدموا حين قدم إلى هذه البلد اختبروا بمئة حديث، قلبوا أسانيدها، ولكنه رحمه الله لما خلصوا بين لهم الصواب، وأن هذا الإسناد لهذا الحديث وهذا الإسناد لهذا الحديث وهذا الإسناد لهذا الحديث، فعرفوا حينئذ أنه حجة في الحديث. فالإبدال إبدال الراوي بالراوي قد لا يكون للاضطراب، قد لا يكون للاضطراب ولكن للامتحان، ولكن ما يقع للامتحان يجب أن يبين فيه الحال من حين أن تزول الحاجة إلى الامتحان أو الاختبار. يعني لا يجوز أن يبقى السند هكذا دائما، لأن هذا يؤدي إلى أن يضعف الحديث به، بل يجب أنه إذا انتهى وقت الامتحان أن يبين الصواب في هذا السند. ولهذا المؤلف أشار إلى هذا بالشرح كما سيأتي. يقول: أو بتغيير حرف مع بقاء السياق، فهذا المصحف، وشكل إيش؟ فالمحرف، هذا أيضا من علوم الحديث. قد يكون التغيير بتغيير حرف، فمثل يقول الحراني الحرابي مثلا الحرابي، ويقول ويجعل مثلا بدل العين غينا، نقول هذا ايش؟ مصحح. فان كان في الشكل فهو محرف، فيقول مثلا سلام بدل سلام، ويقول بجيلة بدل بجيلة، وما أشبه ذلك، نسمي هذا محرفا. فما كان بالشكل فهو محرف، وما كان بحرف هنا، وما كان بحرف فهو مصحر. نعم بالشكل، إجبار الشكل. المهم هذا تغيير ولا لا؟ تغيير. إذا كان بالشكل فهو محرف، وإن كان بالحرف فهو مصحف. وهذا اصطلاح عند أهل الحديث، وإلا فالمصحف والمحرف كله تحريف في الواقع، هذا حرف الحركة وهذا حرف الحرف. ثم قال: ولا يجوز تغيير المثل الآخر. نعم إيش؟
يوجد فيه أشكال كثير، يعني الطلاب حافظ
الصحيح قدم الركبتين، هذا الصحيح، إلا عدي أصلا فان عاجز ما يقدر، فلا يكلف الله نفسا لا وسعها. إيه مو صحيح اللي يقول مو صحيح صدقوا، وأنت اللي هو تنهض على ركبتين. نعم ما دي ما عندكم جمل له ثلاث أرجل؟
لا يعني
الجمل له أربعة أرجل، ومنهم من يمشي على أربع كالجمل، ولكن هم يقولون إن ركبتي الجمل في يدي، فإذا قال لا أبرك ما أبرك بعيد يعني لا أبرك على ركبتي، لا أبرك على ركبتي، لأنه إن برك على ركبتي برك كما أبرك البعير، إذ أن البعير يبرك على ركبتي، فيقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، يقال كذلك قلنا لا تبرك على الركب، على أن بعض أهل اللغة يقولون إن ركبة البعير في رجله ما هي في يده، لكن المعروف أن ركبته في يده، لكن لفظ الحديث لا يساعد على أن المقصود لا يبرك على الركبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق، لو كان كذلك لقال فلا يبرك على ركبتين، فلما قال كما يبرك البعير ننظر البعير الآن، أول ما يقدم يديه فينحني مقدمه قبل مؤخره. خلاص الليل بعد وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز تعمد تغيير المت بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. هذه المسألة مسألة تغيير لفظ الحديث أو النقص منه أو الزيادة، أما الزيادة فقد تقدم الكلام عليها وتسمى إدراجا، تسمى إدراجا وقد سبق بيانها. وأما النقص أو التغيير فيجوز لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون لعالم بالمعاني بما يحيل المعاني، يعني أنه يجوز أن نغير لفظ الحديث بشرط أن يكون الذي غيره عالما بما يحيل المعاني، وهذا ما يترجم عنه في علم المصطلح برواية الحديث بالمعنى. فهل يجوز للراوي أن ينقل الحديث بالمعنى أو يجب أن ينقله باللفظ الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا شك أن الأولى والأكمل والأدل على حفظ الراوي وإتقانه هو نقل الحديث بلفظه، نقل الحديث بلفظه. ولهذا النحويون يستشهدون أحيانا بالأحاديث على إثبات الأحكام النحوية، لأن الأصل عدم التغيير، الأصل عدم التغيير، وأن رواة عدول لا يمكن أن يغيروا اللفظ نعم عما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا أمر لا شك فيه أن الأولى نقل الحديث بلفظه، لكن إذا لم يتيسر ذلك بأن يكون الراوي قد نسل اللفظ لكنه متأكد للمعنى ونقل الحديث بمعناه وهو يعرف ما يختلف به المعنى ونقله بمعناه تماما، فقد اختلف العلماء في هذا هل يجوز أو لا يجوز، فمنهم من قال إن ذلك لا يجوز، وأنه إذا نسي لفظه وجب عليه التوقف عن التحديث به حتى يتذكر اللفظ، لأن الراوي سيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا نسب القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون هذا هو لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك قالوا تجب رواية الحديث في اللفظ، فإن نسيه وجب عليه إيش؟ التوقف، وجب عليه التوقف حتى يعرف، حتى يدرك اللفظ. وقال آخرون بل ألفاظ الحديث قسمان: قسم من الأذكار المشروعة بلفظها فهذا لا يجوز أن يغير، ويجب على من نسيه أن يتوقف، يجب أن يتوقف. وقسم آخر لا يراد لفظه وليس من الأذكار المشروعة بلفظها فهذا لا بأس أن ينقله بمعناه، بشرط أن يكون عالما بما يحيل المعاني.